القدر ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. عليكم السلام. ما زال الكلام في المقدمة الشرعية وشمول أهالي محل البحث. تقدم أن المقدمة على قسمين: مقدمة عقلية ومقدمة شرعية. السؤال الذي يقع في المقام هو: هل أن البحث في مقدمة الواجب شامل للمقدمة الشرعية أو أنه مختص بالمقدمة العقلية؟ المرزا النائيني قال بالاختصار: لأن المقدمة الشرعية واجبة بالوجوب النفسي فيستحيل أن تتصف بالوجوب الغيري. استدل على ذلك من خلال مقدمات نعيدها إجمالا. المقدمة الأولى هو أن في الشرط الشرعي الذي يدخل في الواجب هو التقييد، التقييد هو الذي يدخل في الواجب. مقدمة ثانية: التقييد أمر انتزاعي ينتزع من نفس القيد، ولا وجود له في الخارج غير وجود القيد والمقيد، فينتزع مفهوم التقييد. المقدمة الثالثة: أن التقييد لا وجود له في الخارج، والشارع لا يمكن له أن يأمر بغير الموجود خارجه، فأمر بالتقييد يعني أمر بالقيد. إذا اتضحت هذه المقدمات يجي المرزا النائيني يقول: إذا أمر الشارع بالكل من ضمن هذا الكل التقييد، التقييد داخل في المأمور به كما هو قال، فالتقييد داخل في المأمور به، فهو مأمور به بالوجوب النفسي ظنا. إذا كان كذلك التقييد لا وجود له في الخارج هو مفهوم انتزاعي، فالأمر الظني الوجوب النفسي الظني بالتقييد يعني الوجوب النفسي للقيد. فإذا كان القيد يعني الوضوء مأمور به بالوجوب النفسي، حينئذ يستحيل استقافه بالوجوب الغيري. هذا كلام المرزا النائمي. المصنف نقل مناقشتين للمحقق الأصفهاني على كلام المرزا النائمي ووافقه على هاتين المناقشتين. قال: هو على حق في مناقشاته في تلك. قدمنا مقدمة للجواب الأول للمناقشة الأولى، وقلنا أن إذا كان هناك أمر من الأوامر لداع من الدواعي لغرض من الأغراض، وكان هذا الغرض لا يتحقق إلا في ضمن ظرف خاص، مثلنا بشرب الدواء اللي هو غرض من الأغراض، العفو، شرب الدواء اللي هو مأمور به اللي هو واجب الغرض منه الشفاء من علة ما، هذا الشرب لا يتحقق، هذا العفو، هذا الغرض اللي هو العلاج أو الشفاء لا يتحقق إلا فيما إذا جيء بالمأمور به في ظروف خاصة في ظرف خاص، اللي قلنا هذا الظرف الخاص هو مثل كون هذا الشرب بعد الطعام. فقلنا أن هذا الغرض الشفاء يدعو أولا وبالذات يدعو بالأصالة إلى المتعلم إلى المأمور به وهو شرب الدواء، لكن في نفس الوقت إلى دعوة تبعية، إلى دعوة في طول الدعوة الأولى إلى كل ما يكون له مدخلية في تحقق هذا الغرض، فيدعو بالتبع إلى كون هذا الشرب بعد الطعام. وإنما نقول بالتبع لأنه أولا يدعو إلى هذا الواجب النفس اللي هو شرب الدواء اللي يترتب عليه الشفاء، لكن بالتبع يدعو إلى تلك الأمور التي تكون دخيلة في تحقيق هذا الغرض، بحيث لو لم يكن هذا المأمور به موجودا لما أمر بكونه مثلا بعد الطعام. هذا معنى الدعوة التبعية، هذا معنى الدعوة التبعية. إذا اتضحت هذه المقدمة نجي إلى المناقشة الأولى من مناقشات المحقق الأصفهاني للمرزا النائم. يقول المحقق الأصفهاني: نسأل المرزا النائم أن القيد الذي انتهى إلى دخوله في الواجب النفسي في المأمور به، وبالتالي قال هو مأمور به بالوجوب النفسي الظني. هذا دخول القيد في المأمور به هل يعني دخوله في محقق الغرض؟ يعني بحسب مثالنا هل يعني أنه هو داخل في شرب الدواء اللي يحقق الغرض اللي يدعو إلى الغرض أولا وبالذات، أم أنه داخل فيما له التأثير في محقق الغرض، في فعلية محقق الغرض بحسب مثالنا كون الشرب بعد الطعام؟ هذا القيد اللي قال داخل بالمأمور به وبالتالي هو واجب الوجوب النفسي، هل هو داخل في محقق الغرض أم أنه هو داخل في فعلية محقق الغرض؟ يقول ما عندنا شخص ثالث المحقق الأصفهاني. ليه؟ لأنه ما عندنا شيء يحقق الغرض غير نفس المدعو إليه بالأصالة أو المدعو إليه بالتبع، شيء آخر إلى مدخلية ماض، فإما أن يدخل في أصل محقق الغرض وإما أن يدخل في ما له التأثير في فعلية محقق الغرض. على الشق الأول إذا كان داخلا في محقق الغرض، هذا القيد اللي قال داخل، إذا كان داخل في أصل محقق الغرض هذا يعني أنه لابد أن يكون داخلا في ضمن المأمور به، لكن لا بالمعنى الذي ادعاه المرزى النائمي. المرزى النائمي شنو اللي ادعاه؟ لا ننسى احنا كلامنا بالشرط، اللي المرزى النائمي يقول الشرط معناه ان التقييد داخل والقيد خارج. اذا انتهينا الى هذا واجاز المرزى النائمي بان القيد داخل في اصل محقق الغرض، نقول هذا حينئذ لابد ان يدخل في المأمور به، لكن لا بالمعنى الذي ذكره هو من أن التقيد داخل والقيد خارج، لا، لابد أن يكون كل من التقيد والقيد كل منهما داخلان في المأمور به، شأن شأن بقية الأجزاء، شأن شأن الركوع مثلا، بعد لا فرق بين الطهارة وبين الركوع، بين الطهارة وبين السجود، كما أن السجود هو يقول داخل التقييد والقيد في المأمور به، كذلك الطهارة لابد أن تدخل كما ندعي لا كما يدعي، التقيد والقيد كل منهما داخل، مو كما يقول أن التقيد داخل والقيد خارج. إذا كان هو إلى مدخلية في أصل ما يحقق الغرض، بعد شأن شرب الدواء، ليش نقول هذا شرط التقيد داخل والقيد خارج؟ لا، كل منهما لابد أن يكون داخلا. لما ذكرنا من أن الغرض يدعو أولا وبالذات إلى تمام ما يحقق هذا الغرض، إلى كل ما يفي بهذا الغرض، وبناء على هذا الاحتمال الأول من أن القيد داخل في محقق الغرض المفروض يدعو إليه بالأصالة في عرض بقية الأجزاء، لا فرق بينه وبين بقية الأجزاء، فتسميتك أيها المرزة هذا شارب وذاك جزء، وتسميتك بأن ذاك مقدمة داخلية وهذا مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، هاي تسمية تحكم لا مسوغ لها. شنو الفارق بين الركوع وبين الطهارة؟ اللي سميت الركوع جزء والطهارة شرط، لا فرق بينهما. إذا كان القيد داخل في محقق الغرض يلزم هذا أنه لا فرق بين الأجزاء. صحيح يتم لك ما ادعيته من أن الطهارة ستكون واجبة بالوجوب النفسي، الوضوء واجب بالوجوب النفسي، وبالتالي لا يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري، فلا بد أن يخرج عن محل النزاع. صحيح هذا ينتج لك تلك النتيجة، لكن هذا راح يأثر عليك تفرقتك بين الشرط والجزء. كل الأمور راح تكون أجزاء ولا شرط، بعد ما عندنا شرط شرعي أصلا، ما عندنا شرط، ما في مقدمة شرعية، كله راح يكون أجزاء. فإذا كان هذا مراد المرزى النائمي من أن القيد داخل، يعني داخل في أصل محقق الغرض، صحيح راح يكون واجب بالوجوب النفسي، لكن راح يعكر على المرزى النائمي التفرقة بين الجزء وبين الشرط، مع أن المرزى النائمي يلتزم ولا أحد من الفقهاء يلتزم بعدم التفرقة بين الطهارة وبين الركوع، لا بد أن يقال أن هذا شرط وذاك جزء، والمرضى النائم يعترف بذلك قطعا ويفرق بين الجزء وبين القيد بين الشرط. هذا الشخص الأول إذا كان هذا المراد، إذا كان هو هذا مراد المرضى النائم. قال يقول أما أولا، يعني الإشكال الأول للمرضى لمحقق الأصفهاني على المرضى النائم، فلأن هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به اللي احنا الآن تنزلنا ويا المرضى النائم وقلنا ايه داخل، خلي يكون داخل، لكن داخل وين؟ في محقق الغرض، لو ما له مدخلية في فعلية محقق الغرض. قال أما أولا فلأن هذا القيد لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه، ولا ثالث لهما. فإن كان من قبيل الأول، يعني داخل في أصل محقق الغرض، فيجب أن يكون فيجب أن يكون هذا القيد مأمورا به بالأمر النفسي، فيتم للمرضى النائم ما ذكره. هو يريد يثبت كون واجب الوجوب النفسي، فلا يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري، هذا راح يفتح له مشكلة أخرى. ولكن لا بالمعنى اللي احنا نقول، ولكن لا بالمعنى الذي ذكره المرضى النائمي. شنو اللي ذكر المرضى النائمي؟ قال التقيد داخل والقيد خارج. احنا نقول لا، كل منهما داخل، المركب من المقيد والقيد كل منهما داخل، فراح يكون جزء شأن شأن بقية الأجزاء. ولكن بمعنى أن متعلق الأمر لا بد أن يكون الخاص بما هو خاص، يعني المركب من القيد والمقيد يعبر عنه خاص، يعني شأن الركوع شأن السجود، وهو المركب من المقيد والقيد، فيكون القيد والتقييد معا داخلين، كل منهما داخل شأن الركوع. بعد لا تقول هذا اللي داخل التقييد والقيد خارج، والسر في ذلك واضح، لأن الغرض اللي هو بحسب مثالنا الشفاء يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض، وما يفي بالغرض حسب الفرض هو الخاص بما هو خاص. ليش؟ ليش حسب الفرض؟ لأن احنا بانين على الاحتمال الأول، وقلنا أنه إذا كان قصد داخل في محقق الغرض فلا بد أن يكون مدعو إليه بالأصالة، هو احنا فارضين انه داخل فيما يحقق اصل الغرض، هو الخاص بما هو خاص، اي المركب من المقيد والقيد، لا ان الخصوصيه يعني التقيد بالطهاره تكون خصوصيه في المامور به المفروغ عن كونه مامورا به. يعني شو يريد يقول من هاي العباره؟ يريد يقول انه راح يكون التقييد والقيد داخل في المأمور به، مو أن المأمور به شيء وتلك الخصوصية خارجة عن ذلك الشيء، وهذا الشيء مفروغ عن كونه مأمور به والخصوصية لها ارتباط بذلك المأمور به. لا، الخصوصية داخلة في المأمور به في نفس دائرة المأمور به. يقول الخصوصية، لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به. لا، يبدو أنه التقيد، شوفوا تستقيم العبارات الجاية وهي التقيد لولا. يقول لا، طبعا المطلب كلش واضح، يعني المطلب واضح، بس عباراته هو جاب خاص بما هو خاص ومركب من التقييد والقيد وخصوصية المركب فقط. هذا لو جاي عبارة المركب من المقيد والقيد هذا تكون أوضح في مراده، وخاص بما هو خاص وخصوصية شوية صعب العبارة، أما المطلب واضح. لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به، يعني مفروغ عن كون هذا الشيء مأمور به خصوصية تجي تعرض عليه، لأن المفروض أن ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض. هذا نفس الفرض يقول، لأن احنا قلنا داخل في محقق الغرض، لأن المفروض أن ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض، وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى. إيه يبدو صحيح مثل ما تفضلون، خصوصية يعني القيد، خصوصية يعني القيد. وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه. سوينا انت ايوه المرجو صحيح، انت تريد تثبت الوجوب النفسي للشرط للقيد، بس انقلب عليك الشرط صار جزء. يقول وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كباقي الأجزاء الأخرى، ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية، كما أن الركوع مقدمة داخلية، السجود مقدمة داخلية، الطهارة أيضا لا بد أن تكون مقدمة داخلية، فتسميته مثل هذا الجزء اللي هو يسمي شرط الطهارة يعني بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم بلا وجه تحكم. شنو التفرقة؟ هاي تفرقة من دون فارق، بل هو مقدمة داخلية بقول المطلق حال بقية الأجزاء. لا تقول مقدمة داخلية ها بالمعنى الأعم، لا أقول مقدمة داخلية مطلقا، اسكت، حال الركوع حال السجود، كما لا وجه لتسميته بالشرط وتسمية البقية أجزاء كلها أجزاء بعد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول إذا كان مرادك أيها المرجع من دخول القيد في محقق الغرض يلزم هذا الإشكال، وهو عدم التفرقة بين الأجزاء وبين الشرائط مع أنك تفرق. صحيح تنتهي إلى الوجوب النفسي اللي هو مناك ومرادك، بس يلزم هذا اللازم الفاسد. هذا الشق الأول. الشق الثاني إذا قال لا المرجع، إذا أنا ما أريد القيد داخل في محقق الغرض، هذا ما أريد، أريد شيء آخر، أريد أن القيد داخل في فعلية محقق الغرض، يعني له تأثير في السبب. شنو السبب؟ سبب المأمور به، سبب المأمور به. ليش نسمي سبب كما نصنف أحيانا نسمي؟ لأنه هو سبب في تحقق الغرض، الغرض مسبب والمأمور به سبب. الصلاة سبب للنهي عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الواجب المأمور به أحيانا نسميها سبب. فنقول أن مرادنا بالشق الثاني، مراد المرجى النائني مو أن القيد داخل في السبب داخل في محقق الغرض، لا، القيد داخل في تأثير السبب، فيما يؤثر في فعلية السبب، فيما يؤثر بكون السبب فعلي يعني يحقق الغرض. هذا مراد الشق الثاني، يعني بالمثال شأن كون الشرب بعد الطعام. إذا كان هذا مراد المرجى النائني، إذا كان هو هذا مراد المرجى النائني فهذا قد نقبله وصحيح، لكن هذا لا يعني كون القيد داخلا في الواجب النفسي. هو شيء يريد المرجى النائني، يريد يثبت القيد واجب بالوجوب النفسي حتى يستحيل اتصافه بالواجب الغيري حتى يخرج عن محل النزاع. نقول إذا كان هذا مراده وهو أن القيد داخل في فعلية محقق الغرض، هذا يعني أنه ليس واجبا بالوجوب النفسي. ليه؟ لما تقدم من أن الغرض إنما يدعو بالأصالة إلى محقق الغرض فقط، أما ما هو خارج عن محقق الغرض ولو كان له مدخلية في فعلية محقق الغرض، هذا الغرض لا يدعو إليه بالأصالة بل يدعو إليه بالتبعية. يعني أن الشفاء من المرض إنما يدعو بالأصالة إلى شرب الدواء، وأما خصوصيات شرب الدواء إنما يدعو لها تبعا للدعوة إلى ذلك المحقق للغرض الأول. أولا الشفاء من المرض يدعو إلى شرب الدواء، ثم يدعو بدعوة تدعية في طول تلك الدعوة إلى ما يؤثر في فعلية ذلك الشرب، في فعلية ذلك الفعل السبب المؤثر في ذلك الغرض. شنو أكو خصوصيات ترتبط بشرب الدواء ويكون شرب الدواء سببا تاما لتأثيره في الغرض؟ هذا يدعو إليه دعوة، لكن دعوة عرضية. مثلا شرب الدواء يستدعي كون شرب الدواء بعد الطعام، شرب الدواء يستدعي مثلا راحة معينة، نوم بساعات معينة. هذا الغرض يدعو لمحقق الغرض دعوة بالأطالة، لكن في طول ذلك وبالتبع يدعو إلى كل ما يؤثر في فعلية ذلك السبب. فإذا المرجع التزم أن هذا القيد لا يكون داخلا في محقق الغرض كما هو الاحتمال الثاني، بل هو داخل فيما يؤثر في فعلية السبب، حينئذ لا بد أن يكون الغرض داعيا إليه بدعوة تبعية، فلا يكون واجبا نفسيا. لو كان واجبا ما ندري، لو كان واجبا لكان واجبا بالوجوب الغيري، وهذا هو شأن الواجب الغيري، فيمكن اتصافه بالوجوب الغيري، فلا بد أن يدخل في محل النزاع. فإذا اختار المرجى النائم الشق الأول نسلم وياه نقول له واجب نفسي، لكن سيكون جزء لا شك. إذا اختار الشق الثاني نقول له هذا مو واجب نفسي، فلا مانع من اتصافه بالوجوب الغيري، بل لو أراد أن يتصف بالوجوب لكان هذا الوجوب وجوبا غيريا لا محالة، لأن هو هذا شأن الوجوب الغيري. شنو شأن الوجوب الغيري؟ شنو شأن الواجب الغيري؟ الواجب الغيري هو المدعو إليه بالتبع الذي يتاق المولى إليه بتبع استياقه إلى الواجب النفسي، ولا فرق حينئذ بين المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية. كما أن المقدمة العقلية اللي أنت أدخلتها أيها المرجع في محل النزاع إنما يدعو الغرض إليها دعوة تبعية، كذلك الشرط الشرعي المقدمة الشرعية يدعو الغرض إليها دعوة تبعية، فلا بد أن تدخل في محل النزاع. فلا فرق بين المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية في تلك الجهة، من تلك الناحية، من هذه الناحية لا فرق بين المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية. نعم هناك فرق بين المقدمة الشرعية وبين المقدمة العقلية، هو أن المقدمة العقلية العقل وحده يستقل في الالتفات إلى التوقف والمقدمي، بخلاف المقدمة الشرعية العقل لا يستقل في إدراك التوقف والمقدمية، فلا بد للشارع من أن يعلم المكلف أن هذا الواجب يتوقف على تلك المقدمة. وهذا البيان من الشارع إلى عدة أنحاء، مرة يقول مثلا صلي صلاة عن طهارة، يعني يدرج الوجوب النفسي في ضمن الأمر بالوجوب النفسي، يدرج الوجوب الغيري في ضمن الأمر بالوجوب النفسي، فيقول صلي عن طهارة، صلي عن طهارة، هذا صلي نفس الوجوب النفسي هو تضمن الوجوب الغيري. وإما أن يقول تطهر للصلاة، يأمر ابتداء بالواجب الغيري، لكن هذا الفارق لا يفرق في محل بحثنا. نعم هذا فارق من جانب آخر. وعلى كل حال إرادة ما له مدخلية في فعلية السبب هاي لابد أن تكون إرادة تبعية، إرادة في طول الإرادة الأولى للوجوب النفسي، فلا مانع من اتصافها بالوجوب الغيري لعدم اتصافها بالوجوب النفسي. فهذا الشق الثاني لو تم لما تم كلام المرجل النائم، إذا كان مراد هذا الشق الثاني فلا يتم له ما أراد من الوجوب النفسي. خلينا نقرأ هذا ثم أكو إشكال على هذا الجواب ورده. الغرض من الإشكال يعني اتضاح أكثر. يقول وإن كان من قبيل الثاني، هذا الشق الثاني يعني شنو من قبيل الثاني؟ يعني داخل مو في محقق الغرض، داخل في فعلية محقق الغرض. قال وإن كان من قبيل الثاني فهذا هو شأن الشرط، سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا. ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي، إذا التفت بالأثناء من إجينا بينا الشرط الشرعي دخلنا الشرط العقلي وقلنا لا فرق في ذلك بين الشرط العقلي والشرط الشرعي. نعم هناك فرق، وإجينا دخلنا في بحث آخر قد يقال هذا شنو مدخليته، ليش إجينا قلنا سواء كان عقليا أو شرعيا، وليش المصنف راح يجي بين يقول ولا فرق بين الشرعي والعقلي في أن هذا، وراح يعيد لنا تعريف كأنما يعيد لنا تعريف المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية، ثم يبين أنحاء بيان الشرط الشرعي. هذا شنو مدخليته؟ قد يتضح قال وإن كان من قبيل الثاني فهذا هو شأن الشرط، سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا. هاي شنو السواء؟ يقول ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي، إذا كان هو داخل مو في محقق الغرض بل في فعلية محقق الغرض، هذا ما يدخل بالواجب النفسي، ما يكون واجب نفسي، لأن الغرض كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض ويقوم به في الخارج، والمفروض أن هذا خارج عن ذات ما يفي بالغرض فلا يدعو إليه بالأصالة. وأما ما له دخل في تأثير السبب، السبب يعني المأمور به، راح يعيدها ربما أربع مرات المصنف، سبب يعني مأمور به. ليش نسمي سبب؟ لأن هو السبب في إيجاد الغرض، الغرض مسبب عنه. وأما ما له دخل في تأثير السبب أي في فعلية الغرض، احنا قلنا في فعلية محقق الغرض، فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب، هو لا ينادي بنداءين على حد سواء، نداء لشرب الدواء ونداء لكونه بعد الطعام، لا أولا ينادي لشرب الدواء ثم بالتبع ينادي لكونه بعد الطعام، فليست الدعوة عرضية، فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب، بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لابد أن يكون غرضا سبعيا قوليا يتبع الغرض الأصلي وينتهي إليه. ولا فرق بين الشرط، هاي العبارة إتجاه الفقر، يقول ولا فرق بين الشرط الشرعي وغير في ذلك، وإنما الفرق أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعلية الغرض إلا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره، اللي عنده واو يغيرها يسويها فاء، فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به، فما يخالف. سلمنا أنه لا فرق في ذلك بين الواجب العقلي، المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية. الآن تجي تعيد الفرق بينهما وكأنك تعرف من جديد، هذا شنو مدخلي؟ يقول ولا فرق إلا من ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك، وإنما الفرق أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعلية الغرض إلا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به، إما بالأمر المتعلق بالمأمور به أن يأخذه قيدا فيه كأن يقول صل عن طهارة، نفس الأمر اللي أمر بالواجب النفسي هو يأمر بالطهارة صل عن طهارة، أو بأمر مستقل كأن يقول مثلا تطهر للصلاة، هذا أمر مستقل لا شأن له بالأمر النفسي. وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به في عرض إرادة ذات السبب حتى يكون مأمورا به بالأمر النفسي كما تدعي أيها المرد، بل الإرادة في التبعية، فلا بد إذا كان واجبا لابد أن يكون واجبا بالوجوب الغيري، فلا مانع من إدخاله في محل النزاع. قبل أن نكمل الإحكام، لو كنا إحنا في مكان المرجى النائم، شنو نختار، الشق الأول أو الشق الثاني؟ الشق الأول، الشق الأول قد يقال أنه جزمة لا يريد المرجى النائم، المرجى النائم ما يريد أن القيد داخل في محقق الغرض حتى يثبت وجوب الوجوب النفسي، حتى يثبت له وجوب الوجوب النفسي فيتعكر عليه التفرقة بين الجزء والشرط. لا، هو حينما يقول داخل في الوجوب النفسي هو ملتفت لأن هذا شرط وليس بجزء، هو ملتفت إلى هذا. فالمرجى النائم لا يريد الأول، بل هو يريد الثاني. احنا على كل حال ايا كان ارادته، ما ندخل الى قلب المرضى ونشوفه شنو يريد. نقول اذا تريد هذا فهذا باطل، اذا تريد هذا هذا ما يثمر مطلوبا. على كل حال، فان قلتم اذا اتضح هذا بناء على الشق الثاني، قلتوا في الشق الثاني قلتوا ان القيد ليس داخلا في المأمور به، ايش قلت؟ بل له التأثير في فعلية السبب، أما دخوله في السبب هو لم يدخل في السبب. القيد ليس بداخل في السبب، هو خارج عن السبب، هو خارج عن المأمور به. فالغرض إنما يدعو لذات الواجب من دون أن يدعو إلى شرطه. نقول هذا إذا التفتنا إلى هذا معناه أن المكلف إذا التزم بالإتيان بالسبب مجردا عن الشرط، هذا يعني سقوط الأمر بالمأمور به. سقوط الأمر ليش؟ لأن الامتثال واحد من مصطفات الأمر. إذا أمر الشارع بالصلاة، إذا المكلف صلى امتثل للصلاة، يبقى الأمر ينادي صلي صلي صلي؟ لا، يسقط، لابد أن يسقط، لأن الامتثال يسقط كما مر بالإجزاء في بحث الإجزاء، الامتثال يسقط الأمر. فإذا كان الأمر متوجها إلى ذات السبب والشرط خارج عن ذات السبب، حينئذ لا بد من أن يسقط الأمر بالإتيان بالسبب مجردا عن الشرط. يعني أن المكلف إذا صلى من دون طهارة لا بد أن يسقط الأمر بالصلاة. نفسه ما أدري، يقول له روح اتوضا، أقضي الوضوء. المهم أن أمر بالصلاة يسقط، لابد أن يسقط الأمر بالصلاة، لأن الصلاة، لأن الأمر إنما تعلق بذات الصلاة والشرط خارج عن المأمور به، ولا أعتقد أن أحد يلتزم بذلك. هذا إشكال على تصويركم هذا السابق. إذن هذا تصويركم السابق ليس بالصحيح. الجواب عن هذا الإشكال المفروض يصير واضح من خلال البيان المتقدم. ليه؟ لأنه نحن وإن التزمنا بأن، أو شنو الجواب، خلاصة الجواب، نقول لا نسلم ذلك، لا نسلم أن خروج الشرط عن دائرة السبب، عن دائرة المأمور به، خروجه لا يعني سقوط الأمر المتعلق بالمأمور به إذا جاء بالمأمور به مجردا عن السبب. لا، يبقى الأمر، لا يسقط الأمر، لأن سقوط الأمر يعني لغوية الشرط. إذا كان الأمر يسقط بالصلاة سواء تطهر كما هو مقتضى الشرط أو لم يتطهر كما مقتضى الإشكال، هذا إذا كان الأمر بالصلاة يسقط على كل حال، هذا معنى أن اشتراط الطهارة هذا لغو، عبث، لا داعي له، لأن الأمر يسقط بالصلاة تطهر أو لم يتطهر، هذا خل كون شرط، خل كون الطهارة شرطا من الشرائط. فإذا نحن لا نلتزم بذلك، والسر في ذلك هو ما بيناه سابقا من أن الغرض صحيح يدعو إلى السبب فقط وفقط دعوة بالأصالة، ولا يدعو بالأصالة إلى الشر، لكن هذا لا يعني أن الشر لا قيمة له بحيث يسقط الأمر بمجرد الإتيان بذات السبب. لا، لما قلنا من أن الغرض صحيح إنما يدعو بالأصالة إلى السبب فقط، لكن هو يدعو بالعرض إلى كل شرائطه وكل ما له مدخلية في فعلية ذلك الغرض في فعلية محقق الغرض. فالغرض صحيح لا يدعو بالأصالة لكن يدعو بالتبع إلى ذلك، فلا يسقط الأمر لامتثال ذات السبب لعدم امتثال الشرط. فكما أن هذا اللي دعا المصنف إلى حول لا فرق، فكما أن في المقدمات العقلية لا يتحقق الوجوب النفسي إلا بتحقق المقدمة، كما في الكون على السطح، الكون على السطح لا يتحقق إلا بنصب السلم، كذلك في الشروط الشرعية، في الشروط الشرعية لا يتحقق الوجوب النفسي إلا بتحقق جميع شرائطه، جميع المقدمات الشرعية لا بد أن تتقدم. فالمقدمات الشرعية ليست لغوا، اعتبارها واشتراطها ليست لغوا، كما في المقدمات العقلية لا يمكن أن يتحقق الوجوب النفسي من دون المقدمة، كذلك في الوجوبات كذلك في المقدمات الشرعية الواجب النفسي لا يتحقق إلا بتحقق الشرائط. فلا نسلم أن الإتيان بذات السبب يعني سقوط الأمر بالواجب النفسي، وهذا هو اللي دعا المصنف إلى إفحام المقدمات العقلية في البحث، مع أنه تقدم الحديث عنها. يقول كما أن الصلاة أو كما أن المقدمة العقلية الكون على السطح لا يمكن أن يتحقق، ويبقى المولى يأمر بالكون على السطح، يأمر به وينادي به ما لم ينصب السلم، كذلك الشارع المقدس يبقى يأمر بالصلاة ما لم تتحقق المقدمات الشرعية وهي الشرائط مثل الطهارة. لا فرق بين المقدمة الشرعية والعقلية من تلك الجهة. نعم هناك فرق آخر لا ربط له في بحثنا، في بحثنا لا ربط لذلك الفرق، وهو إدراك المقدمية من قبل العقل وعدم إدراكه. قال فإن قلتم على هذا هاي شنو على هذا، لاحظوا هو وين عبارة المصنف بالشق الثاني اللي قال لا يدعو بالأصالة، نعم كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض ويقوم به في الخارج، وأما ما له دخل في تأثير السبب فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب. على هاي العبارة إشكال، الإشكال على هاي، الغرض لا يدعو إلى ما يؤثر في فعلية السبب، يعني لا بد أن يسقط الأمر إذا لم يؤت بالسبب، إذا لم يؤت بالشر. على هذا يعني على أن الغرض لا يدعو بالأصالة إلا إلى ذات السبب. لا العبارة اللي فوقها بعد أوضح، لا يدعو بالأصالة إلا إلى ذات السبب، إلا إلى ذات ما يفي بالغرض. الإشكال على هاي العبارة، كيف تقول أن الغرض لا يدعو إلا إلى ذات السبب؟ هل يعني هذا أن الإتيان بذات السبب يكون مسقطا للغرض؟ هذا الإشكال. يقول على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب اللي هو المأمور به الواجب إذا جاء به المكلف من دون شرع. قلت من لو يعني لا نسلم سقوط السبب، ليش؟ وذلك لأنه من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرط، وإلا كان الاشتراط لغوا وعبثا. هذا الجواب لا يكفي الغليل، ليش؟ لأنه يقول صحيح شرط، صحيح شرط، بس على تصويرك أنت، إحنا قاعد نشكل على تصويرك. المرجى النائم يقول أدري أن الطهارة شرط وأعلم أن هذه النتيجة أنا ما ألتزم بها، أن الإتيان بالصلاة مجردة عن السبب لا تعني سقوط الأمر، لكن أنت شلون تصور على مبناك على هذا تصويرك، شلون تصور أن الشرط سيكون لغوا على هذا؟ شلون تبين هذا المعنى؟ هذا اللي بيناه، قلنا صحيح أن الغرض لا يدعو بالأصالة إلا إلى ذات السبب، لكن هذا لا يعني أن الشرط لا قيمة له. ليش؟ لأن نفس الغرض الذي يدعو بالأصالة إلى محقق الغرض يدعو بالتبع، يدعو بدعوة تبعية إلى الشرط، فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق الغرض، الغرض ما يتحقق، فيبقى الأمر موجود ويبقى الأمر ينادي بالصلاة عن طهارة. قال وأما ثانيا، هذا كل الإشكال الأول على المرجل النائمي. الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف أو ذكره المحقق الأصفهاني على المرجى النائمي، هذا الإشكال إشكال تنزلي، إشكال في مرتبة ثانية. يقول سلمنا ما ذكره المرجى النائمي، شنو اللي ذكره؟ من أن القيد داخل في المأمور به، القيد داخل في المأمور به. ليش؟ لأن هو قال التقيد داخل، فالتقيد يسحب القيد لأنه هو أمر انتزاعي، فيسحب منشأ انتزاعه يدخل في المأمور به، فيكون داخلا في المأمور به ويكون جزءا منه. سلمنا بذلك. فإذا نتنزل عن الجواب الأول، لكن مع هذا لا يكون القيد واجبا بالوجوب النفسي، فلا يتم للمرجى النائمي ما أراد. نسلم أن القيد داخل في المأمور به، لكن مع هذا لا نسلم كون واجب بالوجوب النفسي، وذلك لأن مقدمة الجزء لا يفترض أن تكون جزءا. القيد أو التقيد، إذا سلمنا أن التقيد جزء من أجزاء المأمور به، سلمنا أن التقيد جزء من أجزاء المأمور به، لكن هذا ما يثمر أن القيد راح يكون جزء كذلك. العفو عن الاشتباه، اللي نسلمه مو دخول القيد، دخول التقييد. إذا سلمنا دخول التقييد، المرجى النائم هو شنو اللي سواه؟ اللي سواه إذا أدخل التقييد وبعد ذلك إجا أدخل القيد، نقول له لا صحيح شوية تفسير. أنا سبب في الاشتباه، التقييد إذا دخل في المأمور به ما راح يسحب القيد ويدخل في الوجوب النفسي. هذا اللي راح يسويه المحقق الأصفهاني في هذا الإشكال، يقول صحيح سلمنا أن التقيد بالطهارة داخل في المأمور به، لكن هذا ما يعني أن التقيد راح يسحب القيد ويدخل في المأمور به فيكون واجبا بالوجوب النفسي. هذا اللي راح يسوي. فنقاش المحقق الأصفهاني في هذا النقاش الثاني نقاش في المقدمة الثالثة، وراح نرجع للإشكال الأول نشوف نقاش في أي مقدمة من مقدمات المرجى النائمي. المرجى النائمي قال أن التقييد داخل بالمقدمة الأولى، التقييد أمر انتزاعي لا وجود له في الخارج في المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، الأمر بالتقييد يعني الأمر بالقيد، نقول له لا، هاي المقدمة ليست بالصحيحة. كون التقييد جزءاً داخلا في المأمور به وجزءا منه لا يعني أن نفس القيد جزءا وداخلا في المأمور به. هذا اللي راح يسويه شلون؟ بقياس، نقول أن التقييد صحيح مقدم، التقييد عفوا صحيح، التقييد جزء من أجزاء المأمور به، والقيد في مثل بالنسبة إلى التقييد، القيد يمثل مقدمة للتقييد. العلاقة بين التقييد وبين القيد هو أن القيد مقدمة إلى التقييد. ليه؟ لأنه أنا حينما أريد أقيد صلاتي بالطهارة بالوضوء، شلون؟ أروح أتوضأ، فإيجاد الوضوء يعني إيجاد القيد هو إيجاد للتقييد، يعني أن القيد مقدمة للتقييد. إذا أردت أن تحصل على التقييد لابد أن تحصل القيد، فحصول القيد يعني حصول التقييد، هاي مقدمة. شنو المقدمة؟ صغروية، نقول القيد مقدمة للتقييد، هاي صغرى. كبرى، الكبرى لا يفترض في مقدمة الجزء أن تكون جزءا. التخيير صحيح جزء، بس مقدمته مو معنى أن يكون جزء أيضا. مو معنى كون القيد مقدمة للتخيير الذي هو جزء كون القيد جزء، لا، هذا ما يسحب القيد ويدخله ويعتبره جزء من الأجزاء حتى تقول واجب بالوجوب النفسي. ليه؟ كما في بقية الأجزاء الركوع جزء أو ليس بجزء، جزء من مقدمات مثلا من مقدمات الركوع أن الواحد يزيل ما أمامه. أنا إذا أريد أركع قدامي في الجسم لابد أن أزيل هذا الجسم حتى أركع، حتى يمكن أن أركع. فإذا إزالة الجسم مقدمة علما مقدمة للركوع، الركوع الذي هو جزء، هل يعني أن إزالة هذا الجسم جزء من أجزاء الصلاة؟ لا. فإذا لا يعتبر في مقدمة الجزء أن تكون جزءا، مقدمة الأجزاء لا تكون جزءا. فإذا مقدمة التقييد اللي هو جزء لا تكون جزءا من المأمور به، فلا تكون واجبة بالوجوب النفسي، فيمكن أن تتصف بالوجوب الغيري. هذا خلاصة الجواب الثاني. الجواب الثاني يقول له أيها المرجع، آمنا معك في أن التقييد جزء من أجزاء الصلاة، لكن هذا ما يعني أن القيد جزء من أجزاء الصلاة، وذلك لأنه مقدمة الجزء لا تكون جزءا، لا يمكن أن تكون جزءا، مقدمة الجزء لا تكون جزءا، فالقيد لا يكون داخلا. والعجيب من المرزا النائيني، وهذا كان ينبغي أن نلتفت إلى إحنا من البداية، العجيب من المرزا النائيني نقول له بالله عرف لنا الشرط، يقول الشرط هو ما كان التقييد داخل والقيد شنو؟ القيد خارج. ثم بعد ذلك بعد أن أخرج القيد يجي يحاول يدخل القيد. ففي نفس كلام المرجع النائيني أكو تدافق وأكو تكاذب، بعض كلامه يكذب كلامه الآخر. يجي يعرف الطهارة يقول الطهارة شرط، شنو الشرط؟ يقول الشرط ما كان التقييد داخل والقيد خارج. ثم بعد ذلك في ضمن استدلاله يجي يحاول يدخل القيد. فهذا تدافع، انت القيد في اول كلامك اخرجته، في اخر كلامك ادخلته، فلا يمكن ان يكون ما فرضته ايها المرجع النائيني خارجا، لا يمكن ان تفرضه ثانيا داخلا. هذا خلاصه الاشكال على المرجع النائيني. قال: واما ثانيا فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه، إذن التقييد داخل في المأمور به وهو جزء من أجزائه، فإن هذا كون التقييد جزءان أن يكون نفس القيد، فإن هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفرض من لانتزاع التقييد مقدمة داخلية، يعني جزءا. كون التقييد جزء ما يعني أن نفس القيد أيضا جزء. ليه؟ لأن المقدمة للجزء لا تكون جزءا، بل هو يعني القيد مقدمة خارجية، فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقييد الصلاة بها. هاي العبارة يريد يبين بها، فإن وجود الطهارة يريد يبين أن القيد مقدمة للتقييد. شلون؟ يقول مجرد أن أوجد الطهارة تقيدت صلاتي بالطهارة، فإذا القيد مقدمة للتقييد. يقول فإن وجود الطهارة يوجب حصول تقييد الصلاة، فهي مقدمة، فتكون مقدمة خارجية للتقييد. من هي الطهارة؟ اللي هي شنو؟ اللي هي قيد. إذن انتهينا من الصغرى. شنو الصغرى؟ أن القيد مقدمة للتقييد الذي هو جزء حسب الفرض. من اللي جزء؟ التقييد. إذن التقييد جزء، القيد مقدمة لذلك الجزء، وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس الأجزاء، مقدمات الركوع، مقدمات القراءة. شنو مقدمات القراءة؟ أن واحد يتعلم القراءة الصحيحة، هاي مقدمة من مقدمات القراءة. شنو؟ تعلم القراءة جزء من أجزاء الصلاة، بحجة أن تعلم القراءة مقدمة للجزء ومقدمة الجزء لا بد أن تكون جزءا، فهاهم لا بد أن تكون جزءا. يقول: وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس الأجزاء كالركوع والقراءة المأمور به في الخارج، فكما أن مقدمة الجزء، مقدمة الركوع، مقدمة القراءة ليست بجزء، فكذلك مقدمة التقييد اللي هو شنو؟ اللي هو القيد ليست جزءا. فإذا كون التقييد جزءا لا يثمر أن نفس القيد جزءا من الأجزاء حتى يتصف بالوجوب النفسي، حتى يستحيل اتصافه بالوجوب الغيري. أيها المزن النائني، يقول: والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي، يعني التقييد جزء تحليلي، ليش؟ يعني هو داخل، فرق عن الركوع أن الركوع جزء خارجي، التقييد جزء لكن جزء تحليلي ذهني ما إلى وجود بالخارج. والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي، فقد فرضتم معه أن القيد خارج، لأن هو تعريف الشرط أن التقييد داخل والقيد خارج، فكيف تفرضونه مرة أخرى؟ يعني القيد أنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد. هذا تنافي، هذا تناقض استماع الضدين، استماع النقيضين على القيد. القيد داخل وليس بداخل، خارج وليس بخارج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله الطاهرين.